إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون قبل يومين من يومنا هذا أنهى حجاج بيت الله جل وعلا مناسك حجهم في تلك البقاع الطاهرة وفي بلد التوحيد والسنة وقد أكرمهم الله عز وجل في هذا العام بالأمن والأمان وأداء المناسك في أحسن حال فالحمد لله رب العالمين وجزى الله خيرا كل من سعى في راحة الحجاج وأمنهم أمة الإسلام تعلمون جميعا أن الحج ركن من أركان الإسلام ولكن يخفى عن الكثير من المسلمين ما في هذا الركن العظيم من دروس وعبر وعظات لذا رأيت من الواجب علي في هذه الخطبة أن أذكر نفسي وإخواني بما يستفاد من الحج من دروس عظيمة نرتسمها في كل عباداتنا فاسمعوا وعوا يا عباد الله استمعوا لهذه الدروس العظيمة واستفيدوا منها في حياتكم أولا يقول ربنا جل جلاله وأتموا الحج والعمرة لله وهذا يفيدنا معاشر المسلمين أن الحج أو العمرة إذا لم يكونا خالصين لله جل وعلا فلن يقبلا عنده سبحانه وتعالى ونستفيد من هذا أمة الإسلام أن الإخلاص شرط في جميع العبادات وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استحضار هذا الشرط في من أول لحظة يدخل فيها الحاج في النسك وذلك بعد الإحرام حين يرفع الحجاج أصواتهم بالتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يردد الحجاج شعار الإخلاص هذا بين كل فترة وأخرى، إخلاصا لله جل وعلا واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتوبون على هذا حتى يشرعوا في التحلل من الإحرام كما علمنا صلى الله عليه وسلم. الإكثار من ترديد كلمة التوحيد ليستشعر الحاج مدلولها ويعمل بمقتضاها فيؤدي أعمال حجه خالصة لله جل وعلا، خالصة من جوانب جميع شوائب الشرك. فقال صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيستفيد الحجاج وغيرهم من هذا الدرس العظيم ومن ترديد هذه الكلمة المباركة أن الإخلاص لله جل وعلا شرط في قبول جميع العبادات وشرط في قبول الحج خصوصا. ثانيا، يقول ربنا جل جلاله في محكم تنزيله: وليطوفوا بالبيت العتيق. والبيت العتيق أمة الإسلام هو الكعبة المشرفة، ذلكم البنيان الشامخ والرمز الخالد للحنيفية السمحة، رفعت قواعده على الإخلاص لله جل وعلا كما قال سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا الرمز عباد الله، وهذه الكعبة المشرفة، وهذا المقام المبارك ثابت الأركان مع مرور الأزمان، وهو في منعة من الله جل وعلا وأمان، تتعاقب الأجيال على حجه، ويتنافس المسلمون في بلوغ رحابه، وعند الطواف به امتثالا لأمر الله جل وعلا واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عند الطواف به يستشعر المؤمن عظمة التوحيد والسنة، ويستفيد المسلمون جميعا أن الطواف عبادة خاصة بهذا البيت العتيق، وأنه يحرم على من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يحرم على من يشهد بهذه الكلمة العظيمة أن يطوف بغير البيت، أن يطوف بغير البيت كمن يطوف بالأشجار أو الأحجار أو القبور أو غير ذلك مما يطوف الناس حوله تعبدا لله جل وعلا، فإن هذا لا يكون أبدا. نعم، لا يكون أبدا. ومن فعل ذلك، يعني من طاف بغير البيت العتيق، فليعلم أنه تعبد لغير الله جل وعلا من شياطين الإنس والجن الذين شرعوا الطواف بغير البيت العتيق. ومن رأيته يا عبد الله، من رأيته يطوف بغير الكعبة المشرفة فاعلم أنه في ضلال مبين، لأن المشروع لنا يا أمة الإسلام هو الطواف بالبيت العتيق فقط. هكذا وهي في قول ربنا جل في علاه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن هذه الآية العظيمة يستفيد المسلم أن السعي بين الصفا والمروة عبادة مشروعة بأمر الله جل وعلا، ومشروعة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من سعى بغيرهما فسعيه في ضلال، لأنه لا لأمر الله جل وعلا امتثل، ولا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبع. والحج مبني على الإخلاص والاتباع، وهكذا جميع العبادات. رابعا من الدروس أيضا ما قاله ربنا جل في علاه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، إلى أن قال سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وفي هاتين الآيتين عباد الله بين ربنا جل جلاله ذبح الهدي للحجاج، وأن المقصود منه تحقيق الإخلاص لله جل وعلا في عبادة الذبح، وأن الذبح لا يكون إلا لله جل وعلا وحده. ومن هنا أمة الإسلام يستفيد المسلمون جميعا أن الذبح عبادة لله جل وعلا وحده، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد وقع الشرك بالله جل وعلا، وعرض نفسه للعن الله جل وعلا له. فعن علي رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بأربع كلمات، فمنها قوله: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن عباد الله هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. فإياك أيها المسلم، إياك أن تذبح لغير الله كمن يذبح لأصحاب القبور، أو يذبح لمن يعظمه من الجن والإنس، فإن هذا كله من الشرك بالله جل وعلا. خامسا ومن الدروس المستفادة من الحج أيضا أن الحجاج حينما يفرغون من الطواف، أو أن الحاج حينما يفرغ من الطواف يصلي ركعتين، يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يستفيد منه المسلم عند قراءته للسورة الأولى، أي سورة قل يا أيها الكافرون، يستفيد من ذلك البراءة من دين المشركين الذين جعلوا العبادة لغير الله، فذبحوا لغير الله، ونذروا لغير الله، واستغاثوا بغير الله، إلى غير ذلك من أعمالهم القبيحة وعقائدهم الخسيسة التي زينها لهم الشيطان وصرفهم بها عن عبادة الرحمن. ويستفيد المسلم حينما يقرأ في الركعة الثانية سورة الإخلاص، يستفيد من ذلك إفراد الله جل وعلا بصفات الكمال وتنزيهه عن صفات النقص، وأنه لا يستحق العبادة إلا ويستفاد منه المجاهدة والصبر، ويستفاد منه التلبية والشكر، ويستفاد منه الإخلاص والمتابعة لمثل هذا. فليعمل العاملون وفي طاعة الله جل وعلا فليتنافس المتنافسون. فطوبى لمن لبى نداء ربه وطاف بالكعبة المشرفة البهية. ويا فوز من وقف بعرفات ولبى وكبر فحطت عنه خطاياه وسيئاته ورجع إلى بلده كيوم ولدت أمه. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الفضل والمنة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة لهذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن من أخلص في عباداته لله جل وعلا وحده تقبل الله جل وعلا عمله وضاعف أجره، مصداقا لقوله جل في علاه: والله يضاعف لمن يشاء. قال ابن كثير رحمه الله: أي بحسب إخلاصه في عمله. لهذا ذكرتكم عباد الله في هذه الخطبة بدروس عقدية تقوم على الإخلاص لله جل وعلا في عبادة الحج خصوصا. وهذا نرتسم منه منهجا في حياتنا، أن نخلص لله جل وعلا في جميع عباداتنا. فلنسعى جميعا عباد الله، فلنسعى جميعا في تعلم العقيدة الصحيحة وتصحيح ما شابها من الأخطاء، كالطواف بالقبور وشد الرحال إليها والذبح لغير الله وغير ذلك مما يفعله ممن غرهم الشيطان فتعلقوا بأصحاب القبور. فإياكم عباد الله، إياكم والمجاملة فيما يغضب الله جل وعلا، إياكم والمداهنة في دين الله جل وعلا. فالمؤمن يسعى في إصلاح نفسه أولا، ثم في إصلاح غيره ثانيا، تاركا في ذلك منهج السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة والعمل بهما. لأن الله جل وعلا يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله في الكتاب والسنة، وعظموا نصوص الكتاب والسنة، واعملوا بنصوص الكتاب والسنة كما عمل بها سلفكم الصالح، واهتموا بدينكم عموما وبعقيدتكم خصوصا. واعلموا أن هذا الدين الإسلامي العظيم يبنى على أصلين عظيمين. أما الأصل الأول فهو الإخلاص لله جل وعلا في العبادة، وقد بينت لكم شيئا منه في هذه الخطبة. وأما الأصل الثاني فهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنبين ذلك من خلال بقية الدروس المستفادة من الحج في الجوعة القادمة. هذا وتذكروا جميعا قول ربكم جل في علاه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول على المسلمين جميعا خيارهم. اللهم أصلح ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الحسنة التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مدانا فاقض عنه الدين يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، قبل يومين من يومنا هذا
ومن ترديد هذه الكلمة المباركة أن الإخلاص
ويستفيد المسلمون جميعا أن الطواف عبادة خاصة بهذا البيت العتيق، وأنه يحرم على من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يحرم على من يشهد بهذه الكلمة العظيمة أن يطوف بغير البيت كمن يطوف بالأشجار أو الأحجار أو القبور أو غير ذلك مما يطوف الناس حوله تعبدا لله جل وعلا، فإن هذا لا يكون أبدا. نعم، لا يكون أبدا. ومن فعل ذلك، يعني من طاف بغير البيت العتيق، فليعلم أنه تعبد لغير الله جل وعلا من شياطين الإنس والجن الذين شرعوا الطواف بغير البيت العتيق. ومن رأيته يا عبد الله، من رأيته يطوف بغير الكعبة المشرفة، فاعلم أنه في ضلال مبين، لأن المشروع لنا يا أمة الإسلام هو الطواف بالبيت العتيق فقط. هكذا أمرنا الله، وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، ومن الدروس العظيمة عباد الله التي نستفيدها من الحج، وهي في قول ربنا جل في علاه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن هذه الآية العظيمة يستفيد المسلم أن السعي بين الصفا والمروة عبادة مشروعة بأمر الله جل وعلا، ومشروعة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من سعى بغيرهما فسعيه في ضلال، لأنه لا لأمر الله جل وعلا امتثل، ولا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبع. والحج مبني على الإخلاص والاتباع، وهكذا جميع العبادات. رابعا، من الدروس أيضا ما قاله ربنا جل في علاه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، إلى أن قال سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وفي هاتين الآيتين عباد الله بين ربنا جل جلاله ذبح الهدي للحجاج، وأن المقصود منه تحقيق الإخلاص لله جل وعلا في عبادة الذبح، وأن الذبح لا يكون إلا لله جل وعلا وحده. ومن هنا أمة الإسلام يستفيد المسلمون جميعا أن الذبح عبادة لله جل وعلا وحده، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد وقع في الشرك بالله جل وعلا، وعرض نفسه للعن الله جل وعلا له. فعن علي رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بأربع كلمات، فمنها قوله: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن عباد الله هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. فإياك أيها المسلم، إياك أن تذبح لغير الله كمن يذبح لأصحاب القبور، أو يذبح لمن يعظمه من الجن والإنس،
العقيدة الصحيحة وتصحيح ما شابها وتصحيح
تصحيح ما شابها من الأخطاء كالطواف بالقبور وشد الرحال إليها والذبح لغير الله وغير ذلك مما يفعله ممن غرهم الشيطان فتعلقوا بأصحاب القبور. فإياكم عباد الله، إياكم والمجاملة فيما يغضب الله جل وعلا، إياكم والمداهنة في دين الله جل وعلا. فالمؤمن يسعى في إصلاح نفسه أولا، ثم في إصلاح غيره ثانيا، تاركا في ذلك منهج السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة والعمل بهما. لأن الله جل وعلا يقول: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله في الكتاب والسنة، وعظموا نصوص الكتاب والسنة، واعملوا بنصوص الكتاب والسنة كما عمل بها سلفكم الصالح، واهتموا بدينكم عموما وبعقيدتكم خصوصا، واعلموا أن هذا الدين الإسلامي العظيم يبنى على أصلين عظيمين. أما الأصل الأول فهو الإخلاص لله جل وعلا في العبادة، وقد بينت لكم شيئا منه في هذه الخطبة. وأما الأصل الثاني فهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنبين ذلك من خلال بقية الدروس المستفادة من الحج في الجمعة القادمة هذا. وتذكروا جميعا قول ربكم جل في علاه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح مدينا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلحنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلحنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول على المسلمين جميعا خيارهم. اللهم أصلح ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الحسنة التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مدانا فاقض عنه الدين يا سميع الدعاء. سبحان